بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعلني بالأمس أنا استعجلت في قراءة في التطبيق، ها استعجلت أمس ولا عيدها، أظنه العبارة نقراها. بلي مولانا. خاه مدعيا كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرطي من قيود الهيئة واقعا، هذه الدعوة الأولى للشيخ الأنصاري أنه يستحيل واقعا أن يرجع القيد، يعني الزوال مثلا، إلى الهيئة، يعني إلى مفاد الهيئة، إلى الوجوه واقعا. هذا حقيقة، حقيقة واقعا بلي مستحيل، يستحيل. هاي أولا. وثانيا بقطع النظر عن هذه الاستحالة، لو راجعت قلبك لوجدت أن القيد يرجع لمن؟ إلى المادة، إلى الإكرام. ولزوم كونه، هاي لزوم عطف على من؟ على امتناع، يعني مدعيا للزوم. ولزوم كونه، يعني كون القيد من قيود المادة، لبن هنا يعني بمعنى واقعا، واقعا القيد يرجع له مع قطع النظر عن الاستحالة. بالي
ثانيا لو وجدانا
وجدانا كيفك شكو بي ما بي بأس، مع الاعتراف يعني، وفي نفس الوقت اعترف الشيخ الأنصاري بأن مقتضى الظهور والقواعد العربية القيد يرجع إلى الهيئة، إلى الوجوه، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا، يعني الظهور بل يساعد، الظاهر يساعد على أن القيد يرجع إلى الهيئة، لكن مع ذلك أرجعه إلى المادة. قل تعال بيننا الدعوة الأولى أنه لماذا قلت يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة؟ قلنا لأن مفاده جزئي، والجزء لا يقبل التقييد. أما امتناع كونه من كون القيد من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، مو الهيئة يحصل بها الطلب، ذلك الفرد من الطلب الذي يحصل بواسطة الهيئة، هل فيه إطلاق؟ يعني هل فيه شمولية؟ هل فيه سعة؟ هل فيه كلية حتى يمكن أن يضيق بالتقييد؟ كلا ثم كلا، هو جزئي، مفادها جزئي. بلي مولانا، بلي مفادها هو الطلب ذاك القائم بالنفس الذي هو طلب جزئي، فلأنه لا أطلاق في الفرد الموجود من الطلب الذي متعلق بالإكرام، المتعلق بالفعل يعني بالإكرام، المنشأ هذا الطلب بمن؟ المنشأ صفة للطلب، المنشأ بمن؟ هذا الطلب بالهيئة، لا أطلاق فيه، لا سعة، لا شمولية، حتى يصح القول بتقييده، يعني بتقييد ذلك الطلب بشرط ونحو شرط. إذن فكل ما نحو شرط مثل الغاية، فكل ما قلنا أفصل كل عن ما، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب، الرجعة إحنا إلمن؟ إلى المادة، الطلب قلنا ما يمكن يرجع له، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل على الطلب ماذا؟ الهيئة، فهو عند التحقيق إذا شوي ندقق وتحقق يرجع لمن؟ إلى المادة، راجع إلى نفس المادة. هذا الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية الذي قال لو فتشت قلبك لرأيت أن القيود ترجع إلى الإكرام، يلا هسه أنت تريد يقول تكرم لك فرد واحد راجع، هذا الإكرام مرة تطلبه مرة ما تطلبه، كلامنا إذا أتيت تطلبه. مرة غرضك يتعلق بيا إكرام المطلق الوسيع، هاي وجدانك راجعة. ومرة يرجع غرضك يتعلق بيمن، بيمن ها بيمن ها، شوف وجدانك بيا إكرام الضيق على تقدير المجيء المقيد بالمجيء. فالمجيء يصير قيد إلمن. شوف أنت وجدانك بعد قاعد يقول غرضك متعلق بالإكرام يا إكرام المقيد بالمجيء. إذن المجيء صار قيد إلمن، إذن المجيء صار قيد إلمن إلى الإكرام، لأن غرضي ما قائم بالإكرام المطلق بل بالإكرام المقيد بحصة خاصة منه، بالإكرام المقيد بالمجيء. إذن هذا معناه أن التقيير بالمجيء صار قيد إلمن إلى الإكرام، ولم يصر قيد إلى الطلب بل صار قيد إلى الإكرام، لأن من راجع وجدانه، هذا تكرار يا أخي كله قاعد أكرر، يجد أن المصلحة مرة تراها في مطلق الإكرام، ومرة المصلحة تراها في من في من في من في من. لا تقول لي شيخنا هذا يتم على قول الشي يسمونه المعتزلة، على قول الأشعري بعد من لاحظ الشي يسمونه مصلحة ما موجودة. أقول لك هو على قول الأشعري نقول غرض إبدال المصلحة، نقول الغرض مرة متعلق بالإكرام من دون أي قيد، ومرة غرضي متعلق بالإكرام لكن يا إكرام، الإكرام عند الصباح، الإكرام عند المجيء، الإكرام عند الزيارة، الإكرام عند نزول المطار، الإكرام عند السفر إلى الحج، وهكذا. فأنت لاحظ عندي 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 المن صارت قيد للإكرام، غرضك متعلق بالإكرام يا إكرام عند السفر عند المجيء، فهذه هاي عنده صارت قيد المن متعلقة بمن بالإكرام. إذن المادة متقيدة، هذا راجع لبك وجدانك تجد صدق ما نقول. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء مثل إلى الإكرام والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، إحنا قلنا هذا ماكو مو مهم هذا تذكره، أو لا يتعلق، هذا لا يتعلق مو مهم به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني ما نشغل بإذا ما متعلق به الطلب، كلامنا إذا تعلق. وعلى الأول مرة أنت تطلب هذا الإكرام، المصلحة قام بهذا الإكرام المطلق، ومرة بالإكرام عند المجيء فتقيد، فترى أن المجيء قبل الإكرام صار. وعلى الأول يعني إذا تعلق به الطلب، فإما أن يكون ذلك الشيء وهو الإكرام موردا لطلبك يا مولانا، لطلبه لطلب المولى يعني، وأمره مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني على اختلاف طواريه ذات الإكرام، عند المجيء ولا عند المجيء، عند المطر ولا عند المطر، عند السفر ولا عند السفر، أو على تقدير خاص على تقدير المجيء. فأنا أطلب شو أطلب؟ الإكرام، لكن يا إكرام على تقدير المجيء، فعلى تقدير المجيء صار قيد للإكرام. هاي بقى بعد شيء آخر، ثاني أمور زائدة، وذلك التقدير بعد هذا فشيء زائد، وإنما ذكره قلت بالأمس. ليش ذكره؟ يريد يدفع أشكال أنه إذا القيود كلها رجعتها إلمن إلى المادة، إلى الصلاة، يلزم تحصيل الزوال. شي يصير واجب، لأن القيود الذي ترجع على المادة كل ما يرجع على الواجب يجب تحصيله، فهو أجى قال يؤخذ بوجوده الفرضي التقديري، وما بيشكل، لأن هكذا يقول المولى الصلاة عند فرضي تقديري حصولي الزوالي تجب. إذا هكذا أخذه قيد بوجوده الفرضي، إذن لا يترشح عليه الوجوب. وأما إذا كان قيد اختياري فيمكن أن يأخذ بوجوده الفرضي فلا يترشح عليه وجوب، مثل استطاع، استطاع للحج اختيارية، يمكن الإنسان يستطيع، لكن أخذ بوجودها الفرضي، أخذت بوجود الفرضي قيدا في الحاج فلا يجب تحصيله، ومرة يأخذ لا بوجوده الفرضي فيجب تحصيله. فأشار بهذا إلى دفع الإشكال، وإلا هو انتهى ماذا برهان المقدمة الثانية، انتهى يا مقدمة الثانية توضيح، انتهى أنه لو راجعنا لبنا وجداننا رأينا على أنه ماذا القيد يرجع إلى المعد، لأن المصلحة مرة تقوم بالإكرام المطلق مرة بالإكرام على تقدير المجيء. لكن هذا ذكر لدفع هذا الإشكال، يقول وذلك التقدير وهو مثل المجيء مثل الزوال، تار يكون من الأمور الاختيارية وتار وأخرى لا يكون كذلك. وما كان من الأمور الاختيارية يقدر يأخذ مثل استطاعة مثل المجيء، يمكن يأخذ بوجود الفرضي فما يترشح عليه الوجود. وما كان من أمور اختيارية قد يكون مأخوذا فيه يعني في الواجب على نحو يكون مورد للتكليف. متى يكون مورد للتكليف؟ إذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي. وقد لا يكون كذلك يعني مورد التكليف. متى لا يكون مورد التكليف؟ إذا أخذ بوجوده الفرضي مولانا بلي. يكون مورد للتكليف إذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي. كما في الوضوء مثلا. كما في الوضوء هذا هنا مورد للتكليف، فإذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي. وقد لا يكون كذلك يعني مورد للتكليف، كما في الاستطاعة فيؤخذ بوجودها الفرضي قيد في الحج. هذا الاختياري. وأما 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 قولوا ياي شنو وأما غير الاختياري كالزوال؟ مولانا حتما هناك يؤخذ بوجوده الفرضي. حتى لا يكون مورد للتكليف. لكن لم يذكره بل لوضوحه لعله. على أي حال، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر على اختلاف قيد علما قيد علما نسويها قيد محفوظ السلامة محفوظ السلامة. وعلى الأول فإما أن يكون ذلك الشيء مورد لطلبه وأمره مطلقة على اختلاف طواريه أو على تقدير خاص، وذلك هالتشقيقات. يقول هذه التشقيقات كلها، هذه التشقيقات كلها مرة يأخذه مطلوبة مرة يطلبه من دون تقدير خاص مرة يطلبه على تقدير خاص، وذاك التقدير الخاص مرة يكون ماذا يأخذه موردا للتكليف مرة لا، هذا يختلف ليش المولى هكذا يفعل؟ بسبب اختلاف المصلحة. فمرة المصلحة تقتضي هذا مرة تقتضي ذاك مرة تقتضي هذا الشكل وهكذا. لذا قال على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه إلى طلب ذلك الشيء والأمر به بذلك الشيء. من غير فرق هذا الحكي نحكي بين القول بتبعية أحكام المصالح والمفاسد كما هو قول العدلية، وبين أن نقول بعدم التبعية. إذا كنا نقول بالتبعية تعبيرنا هكذا قلنا يصير، نقول بأن المصلحة مرة متعلقة قائمة بالإكرام المطلق ومرة بالإكرام عند المجيء، هكذا نعبر. وإذا كنا أشعريين نأتي بكلمة الغرض فنقول هكذا، تارة الغرض الحب لإرادة وإن كان بلا مصلحة، المولى يريد يريد بلا مصلحة عبثا، هذه الإرادة العبثية نقول إرادة عبثية أكو موجود. مرة تتعلق بمن؟ بالإكرام المطلق مرة بالإكرام عند المجيء. فهذا التشقيقات الذي ذكرناه يريد يقول الشيخ الأنصاري ما تتوقف على القول الأشعري بل تتم على القول عفوا ما تتوقف على القول المعتزلي بل تتم على القول الأشعري أيضا. بل مولانا هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المهملي بأدنى تفاوت ولا يخفى. بس الشيخ الآخر يأتي ويعلق يقول يرد الآن نناقش ماذا كلامك الأول دعواك الأولى، قلت يستحيل مستحيل يستحيل يا أخي رجوع القيد إلمن إلى الهيئة، لأن الهيئة مفادها قولوا يا شنو؟ جزئي، يرد أولا وثانيا. أما أولا خو تدري بعد شنو أولا؟ شنو مفاد الهيئة؟ قلنا فيما سبق مرتين قلنا أنه ماذا؟ كلي، لأن الموجب للجزئية قلنا ما هو؟ خصوصية الآلية في باب الحروف، وخصوصية الاستقلالية في باب الأسماء. قلنا بأن خصوصية الآلية والاستقلالية ليست قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه حتى يصير المعنى جزئي، وإنما الآلية والاستقلالية قلنا إذا تتذكرون من خصوصيات الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال. استعمالك مرة يكون بنحو تلحظ الابتداء في نفسه بما هو هو، ومرة تلاحظ بما هو حال قائمة بمن بالطرفين. فالآلية والاستقلالية خصوصيتان راجعتان إلى الاستعمال، وليستا خصوصيتين دخيلتين قولوا ياي في المعنى. وإلا إذا وأقام الآخوند على ذلك فيما سبق، كم دليل إذا تتذكرون وما نسيتوا؟ ثلاثة أدلة. واحد من عدها السهل بالله جيبه، قلنا لو كان لحاظ الآلية دخيل في معنى الحروف يلزم لحاظ الاستقلالية أيضا دخيل في معنى الاسم، فكل الأسماء معانيها شو تصير؟ جزئية. وبعد ما أدري ثاني وثالث اذكرنا، بعد ما أكرر وماكو داعي، طبق العبارة يا أخي، طبق يا أخي. يقول أما حديث عدم الأطلاق في مفاد، لا قال مفاد الهيئة جزئي لا أطلاق فيه، ما أدري شنو، فقد حققنا سابقا، هاي الهاء يبين زايدة، حققنا هو ما لها معنى، ما لها معنى، فقد حققنا سابقا. ايش حققنا؟ أن كل واحد من الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في باب الحروف يا أخي يكون عاما كوضعها. شلون الوضع عام؟ ليش وضع عام؟ احنا بينا هناك الوضع متى يكون عام، اذا المعنى الذي نصور عام يقولون الوضع عام بلا اشكال، الوضع عام. خب ما نصور معنى خاص، احنا نصور معنى عام، خب كلي الابتداء كلي الانتهاء نصوره. وانما الخصوصية وهي خصوصية الآلية والاستقلالية من قبل الاستعمال يا أخي، هذه لا أنها دخيلة في المعنى المستعمل فيه. كالأسماء، كيف في باب الأسماء خصوصية استقلالية من شؤون الاستعمال ليس دخيلة في المعنى، هنا كذلك. وإنما الفرق بين الأسماء والأفعال، يظهر صاحب الكفاية شو وقت ما يوصل إلى التفرق بين هذه الأسماء والحروف يستانس كثيرا، لذلك يقوم يطنب في الألفاظ، يطنب. ست في باب المشتق شفته على أنه شنو قام يحكي وكذا وإلى آخره، المطلب كأنما من عنده هو فيأنس به يا أخي، وإن كان هو إلى جذور الذي بلي قال به إلى جذور نجم الأئمة وكذا. هناك أظن تقدم ما أدري قلنا وما قلنا الرضي في شرح الكافية في هناك أم يتبنى هذا الرضي. على أي حال فهو مو أول من ابتكره، لكن شيد بلي أركانه. وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل. يا إخوان هسه ذكرت فرد شيء اجى بذهني خل أقوله، لما واحد يقرأ المعنى الحرفي إذا سألوه قالوا له هسه أنتوا بهاي المعاني الحرفية بالله معنى الحرف جزئي وكلي، هل قد متعبين أنفسكم؟ ما تقول لي شنو شنو الثمرة وين تظهر؟ إذا معنى الحرف قلنا كله وقلنا جزء، شنو الفائدة؟ شنو إحدى الثمرات يا أخي؟ ما أدري إذا ثمرات أخرى أنا ما أدري، سأقول إحدى من باب ماذا الذي الآن بذهني هذه الثمرة، ما هذا بقية ثمرة هي هذه إحنا آمين، ولكنها فاشلة باطلة. هذه أنه إذا قلنا جزئي فالقيود لا يمكن ترجع للهيئة. هاي ثمرة تبعت شنو شي تريد والتتمة بعد عليك افتهمت شريد أقولا. وإنما الفرق بينهما أنهما أنها يعني أن الأسماء وضعت لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو، يعني مستقلا يقصد، مثل الابتداء، كلية الابتداء، كلمة ابتداء وضعت للابتداء حينما نستعمل الابتداء بما هو هو في نفسه مستقلا، بينما الحروف وضعت لتستعمل ويقصد بها معناها بما أن تلك المعاني بما هي، يعني تلك المعاني آلة وحالة لمعاني المتعلقات. متعلقات شنو هي يا أخي؟ الذي يتعلق بهن الحرف، هاي الشيء يسمونه السير والبصرة، مو السير والبصرة كنا سير وبصرة، هاي المتعلقات. فبما هو نلحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بما بمعنى هذه، بالمعنى البصرة ومعنى السير. فنلاحظ السير بما هو مبتدأ مثل منه، وما أدري البصرة بما هي مبتدأ بما بلي الكوفة بما هي مبتدأ منه، والبصرة بما هي منتهى إليها، ما أدري شنو شلون السنقول الحاصل. على أي حال فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، ليس من طوار المعنى، من مشخصات المعنى، من قيود المعنى، من ما أدري شنو صفات المعنى، لا 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 شنو، بل من مشخصات الاستعمال. الاستعمال نقول مرة على نحو الآلية، ومرة شوف مرة هاي قيد علما للاستعمال، بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. أخوش ضربة يعني إذا شوية تريد تشكك، إذا لست أنت من شي يسمون النهى العقول وإلو النهى يعني أولي العقول. فإذا يا أخي، إذا يا أخي بعدني أنا أصر وأكد ضد الشيخ الأنصاري، إذا الطلب المفاد من الهيئة المستعملة تلك الهيئة فيه، يعني في الطلب ذلك الطلب إيش بيه؟ مطلق مطلق كلي قابل لأن يقيد. يا مولانا يا مولانا يا مولانا، هذا جوابنا الأول. وأما جوابنا الثاني نقول لو سلمنا أنه مقيد، أنه جزئي، لو سلمنا أن معنى الهيئة جزئي، ولكننا نقول الطلب الجزئي إنما لا يمكن تقييده متى؟ إذا أنشئ وهو جزئي. بعدما أنشئ وهو جزئي تقييد بعد ذلك، بعد ما وجد وهو جزئي، وجد وحصل تقييد بعد غير ممكن. ليش غير ممكن؟ هو واضح، لأن الشيء لا ينقلب عما وجد عليه بعدما وجد. بعد ما وجد الشيء بحالة مخصوصة وجد وهو جزئي وغير مقيد، وغير مقيد، أنشئ وهو جزئي غير مقيد، بعد ذلك تقييد ماذا؟ بعدما أنشئ جزئي غير مقيد تقييد بعد ذلك غير ممكن، لأن هذا معناه انقلب عما هو عليه، وانقلاب الشيء عما هو عليه مستحيل. أما إذا أنشئ من الأول وهو مقيد، هذا ممكن لا بأس به، هذا ممكن ليس بمستحيل. مثل البيع، بعد ما بعت لك داري وخلصنا ومضت مدة شهر شهرين سنة سنتين، هسه صار بناءنا نقيد ذلك البيع، يصير يصير يوم ما يصير نقيد ذلك البيع، ما يصير. ليش؟ لأن ما دام أنشئ وهو مطلق لا يمكن تقييده. بعد ذلك الشيء لا يتغير، إذا وقع على حالة معينة لا يتغير عن تلك الحالة التي وقع عليها. أما إذا أريد إنشاء وهو مقيد، أفهل ترى في ذلك محذورا؟ ننشئ البيع وهو مقيد، أقول بعتك الدار بشرط أن تخيط لي جبة وقميصا، من الأول أنشئ البيع وهو مقيد، في ذلك محذور؟ لا. في موردنا أيضا كذلك، من الأول ينشأ البيع، من الأول ينشأ الطلب وهو مقيد، لا أنه أولا ينشأ ثم يقيد، بل إذا أولا ينشأ ثم يقيد هذا مستحيل، يستحيل، لأنه تغيير للشيء عما وقع عليه. أما إذا من الأول ينشأ وهو مقيد فأي محذور في ذلك كما في البيع كما مثلنا. أقول شنو هالحكي؟ هذا الكلام لم نفهمه. فإنه إذا كان جزئي معنى الهيئة جزء إي، فمن الأول هو لا يقبل التقييد. وكيف تقول أنه من الأول ننشوه مقيد كالبيع؟ بابا البيع كلي، أصل البيع كلي قابل للتقييد، لا تقيس على البيع. هي فلم، إذن هذا ما افتهمنا شنو شو يقول الآخر. احنا إذا افترضنا جزئي، الجزئي لا يقبل التقييد، لا بعدا ولا قبلا، وإذا يقبل التقييد ليش تسوي قبلا وسوي بعدا؟ ما بعد هالتطويل يعني ما نحتاجه تطويل المسافة على أي حال. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فافهم. طبق العبارة، مع أنه لو سلم أنه فرد، نحن الطلب سلمنا أنه فرد وجزء المنشأ بالهيئة، فإنما يمنع عن التقييد، يعني كون فرد إنما يمنعنا من أن نقيده لو أنشئ أولا غير مقيد وبعدين نريد نقيده كالبيع بعدين نريد نقيده، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأمر إذا أنشئ من الأول مقيدا نحتاج إلى دالين، دال يدل على أصل الطلب. أقول لك أكرم، هذا أكرم، هيئة أكرم تدل على هاي جملة أكرم تدل على أصل الطلب، نحتاج إلى أداة ثانية تدل على الشرط، إن جاءك، فينشأ من الأول وهو مقيد بالمجيء بدالين، دال على الطلب وهو أكرم، ودال على الشرط وهو إن جاءك. ما تقول إن هاي شنو هذه؟ إيش هاي شنو هذه؟ مو مهمة، دالين ودال واحد، مو مهم هذا. احنا قاعد نشكك نقول فرد دال واحد حتى تقول ان دالين. غاية الامر قد دل عليه بدالين على ذلك الطلب المقيد، دال على اصل الطلب وهو اكرم، ودال على القيد وهو ماذا؟ ان جاءك، وهو غير انشائه اولا ثم تقييده. يقول وهذا غير ذاك، هذا إذا أنشأنا من الأول مقيد غير إنشاء من الأول ثم تقيد بعد ذلك، فرق بين المطلبين. ألا تفرق بينهما؟ بين أن ينشأ من الأول وهو مقيد وبين أن ينشأ أولا ثم يقيد، هذا ليس غير ذاك، هذا ممكن ذاك ليس بممكن، بل مولانا وهو يا هو يعني إنشاء وهو مقيد من الأول غير إنشائه أولاً ثم تقيد ثانياً، فافهم. قلنا لعله إشارة لأنه لو كان جزئي حتى من الأول هو خطية هم لا يقبل، جزئي قاعد نقول ضيق يا أخي، هو إذا ضيق شو تريد تضيق من المضيق؟ هذا ما يصير تحصيل حاصل، مستحيل. فإن قلت على ذلك يلزم خا هسه خنعيفة بعد شي يسمونه الشيخ الأنصاري، خنعيفة هسه الدعوة الأولى ما تخلصناها بعد، الدعوة الثانية أجلها، فنحكي في الحكاية بيناتنا بعد بيناتنا هذه. لعل قائل منكم يقول الحق ويا الشيخ الأنصاري، طلب مقيد ما يصير، لأن إذا الطلب مقيد صار يلزم الإنشاء الآن حاصل إنشاء الطلب، لكن المنشأ متى يحصل؟ بعد ذلك. مثلا أخذ هذا المثال، إذا قال المولى هكذا أكرم زيدا إن جاءك، إذا قلنا المجيء قيد المن للطلب، المولى متى أنشأ هذا الطلب؟ أنشأه متى؟ الإنشاء الآن. ماذا أنشأ؟ المنشأ ما هو؟ الطلب، طلب الإكرام. لكن هذا طلب الإكرام متى موجود؟ متى موجود؟ عند المجيء. مجيء متى يحصل؟ بعد شهر. إذن الطلب يحصل بعد شهر. إذن الطلب يحصل ماذا بعد شهر؟ المنشأ يعني راح يصير متأخر. أنشأت الآن، ماذا أنشأت؟ الآن أنشأته، لكن ماذا أنشأته؟ طلبا يحصل بعد سنة بعد شهر، فلزم تأخر المنشأ عن الإنشاء، وهذا مستحيل، فإن الإنشاء لا ينفك عن المنشأ، أحدهما لا ينفك عن الآخر، كالإيجاد والوجود، كالكسر والانكسار. يمكن الآن أكسر، والانكسار شو وقت يحصل؟ كسرته الآن، لكن شو وقت يتكسر؟ بعد شهر. شلون يصير إيجاد الآن لكن وجوده شو؟ ما يصير، ما يصير، ما يصير، يستحيل، مستحيل. هناهم كذلك، إذا فرض أن الطلب كان مقيدا بالمجيء وكان المجيء يحصل بعد شهر، فلازمه الإنشاء من الآن، والمنشأ متى يحصل؟ بعد الشهر. المنشأ هو طلب الإكرام، ما يحصل بعد الشهر، لأن الطلب مقيد الطلب مقيد بالمجيء، والمجيء يحصل بعد شهر. فإذا يلزم الانفكاك الإنشاء عن يلزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ وهو مستحيل. هاي حكاية بيناتنا، حكاية بيناتنا، شلون جوابها يصير؟ يجيب الآخون قدس الله روحه الشريف، يقول كلا لا يلزم التفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ، بل هذا هو عين عدم التفكيك، وإنما يحصل التفكيك متى؟ لو حصل الطلب قبل 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 نهاية الشهر، يعني قبل المجيء، هنا يقال انفك الإنشاء عن المنشأ. ليش هنا انفك الإنشاء عن المنشأ؟ لأن أنا أنشأت الطلب لو جاء، والمفروض لم يجئ، فإذا حصل الطلب الآن فانفك إنشائي عن من؟ انفك عن المنشأ. فالتفكيك هنا يلزم.
أما إذا حصل الطلب بعد شهر هذا عين عدم التفكيك.
ليش؟ لأن هذا معناه محفوظ السلامة
أن ما أنشأته قد حصل في وقته المقرر. أنا أنشأت الطلب متى؟ إذا جاء. فمن اللائق ومن المناسب ومن المحتم أن لا يحصل قبل الشهر هذا الطلب، لأنه أنا أنشأت هذا الطلب لو حصل المجيء بعد شهر، فهذا حينئذ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك الانفكاك بين إنشائي وبين المنشأ، لأن الذي أنشأته هو كان هكذا، كان هو الطلب على تقدير المجيء، فالتفكيك إنما يلزم لو حصل الطلب متى؟ قبل المجيء، هذا تفكيك يصير لأن هذا لم أنشئه أنا، فيلزم تفكيك. أما إذا حصل الطلب بعد المجيء هذا عين عدم التفكيك، عين الاتصال بين الإنشاء وبين المنشئ. فإن قلت على ذلك فهذا التفت، فالتعليق هواية كبيرة تحتاجها، تقول قوله فإن قلت يرتبط بما، بما بما يرتبط؟ الذي واحد يقرأ بناء بمن يرتبط؟ هذا بعد الجواب الأول والجواب الثاني ويا الشيخ الأنصاري، لا هذا على أصل المطلب. هو هاي العبارة مهمة يا أخي، جدا مهمة يا أخي، هذا يعتبر أصل المطلب، أنه بناء على الواجب على رأينا يلزم انفكاك الإنشاء على المنشأ. على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على رأينا، وهو أن الطلب بنفسه مقيد، لا المادة لا الواجب، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ وعن المنشأ بكيفك، حيث لا طلب قبل المجيء، قبل حصول الشرط، قبل المجيء. فإذا إنشاء الآن والطلب ما موجود قبل المجيء فانفك. قلت المنشأ مفروض هو الطلب على تقدير المجيء، فمن قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، على حصول شنو؟ تقدير حصول الشرط، فلا بد أن ما يحصل قبل المجيء هذا الطلب. إذا حصل قبل قبل المجيء هذا يقال له انفك، انفكاك صار. أما إذا حصل بعد المجيء هذا عين عدم الانفكاك، عين الاتصال.
هذا الإنشاء شنو شيخ؟ إذا كان المنشأ هو الطلب الإنشاء شو؟ لابد أن نقول أن الإنشاء والمنشأ لا فرق بينهما حتى نقول بعد المتفكر. وإلا شنو الإنشاء؟ معنى الإنشاء شنو؟ ما في كلام. المنشأ هو الطلب الإنشاء شنو؟
مثل إيجاد وجود محفوظ السلامة.
أيضا يعني شيء واحد،
يعني شيء واحد، لكن اختلاف بينهما يقولون بالاعتبار حينئذ يصير. افترض من قبيل كسر وانكسار الحاصل، ايه تقريبا هو بين، فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب، مثل ارادة ومراد. افترض اردت هذا الشيء الاكرام بعد المجيء، فهنا اذا حصل بعد المجيء هذا لا يقال تخلف المراد عن إرادة، التخلف إنما يحصل لو حصل الإكرام قبل المجيء، هذا يقال له تخلف. أما إذا حصل في وقت المقرر هذا عين عدم التخلف، فلا بد إذن أن لا يكون قبل حصول ذلك الشرط طلب، وإلا لتخلفه عن إنشاء هذا الطلب. هنا يلزم تخلف، إحنا نقول بعكس ما أنت تقوله تماما. أنت تقول إذا حصل بعد الشهر بعد المجيء هذا الطلب يلزم تخلف، إحنا نقول لا بالعكس، إذا حصل قبل المجيء هذا يلزم تخلف، أما إذا حصل بعد الشهر هذا عين عدم التخلف. وقد واحد منكم يقول شيخنا فرد إشكال بعد صغير، واحد أكو عدي صدق فرد واحد كل الصغير، شنو يلا قوله بسرعة يا أخي، وهو أنه أصلا كيف يمكن الإنسان إن شاء يعلقه على شرط؟ تعليق الإنشاء لا يمكن، الإنشاء لا يمكن تعليقه على شرط،
فإن الإنشاء كالإيجاد، الإنشاء إيجاد للشيء. وهل يمكن تعليق الإيجاد، وهل يمكن تعليق الإيجاد، وهل يمكن تعليق الإيجاد على بشرط، تعليق على شرط؟ مثل الآن أنا أوجد الكتاب، لكن أقول لكم يا جماعة يا إخوان، أنا أوجد هذا الكتاب معلقا على أن يكون الآن ساعة شقيت، ساعة شقيت الآن، معلقا على أن يكون ترى ساعة 11، أما إذا ساعة 10 لا يصير، يوم يصير ما يصير. الإيجاد أمر تكويني، والأمر التكوين، الأمور التكوينية لا تقبل يا أخي التعليق. أنا أكسر هذا الإناء الآن، لكن معلقا ترى على أن يكون ملك إلمن هذا لي، أما إذا ملك إلك لا، قاعد تكسره أنت. تكسير أمر تكويني قاعد يحصل، هو أقول أكسرته الآن، شوف طرحته، لكن لو كان لي أكسره وأقول لو كان لي، يمكن؟ ما يمكن. فالتكسير الإيجاد أمور تكوينية، الإنشاء مات من الأمور التكوينية لا يقبل التقييد بالشرط. جوابه أن هذا خلاف الوجدان الذي أنت تتفضل به، خلاف الوجدان، فإنا نرى الإنشاء كالإخبار، كما أن الإخبار بشيء يمكن تعليق على شرط. فأقول مثلا أزورك، لكن إيش وقت إن زرتني، إن جئت من بيت الله الحرام، هذا إخبار بالزيارة لكن معلق على شرط. الإنشاء أيضا يمكن كالإخبار بلا فرق أبدا. أقول زر، إنشاء زر، زر إنشاء هذا يا أخي، أزورك إخبار، زر إن زارك أو إن جاء من بيت الله الحرام لا بأس به. إنشاء أمر على معلقا على شرطين كالإخبار بشيء معلقا على شرطين، كيف ذاك ممكن؟ هذا ممكن، لا نرى فرق بينهما. طبق العبارة، والوجدان هو الشيء يسمونه، بعد لا تجيب للكسر انكسار ما يمكن تعليقه وما أدري شنو. أقول لك ما أدري، أنا وجدان قاعد أحكي، ستأتي تحكي لي حكي الآخر، أنا بعد ما أدري. وإنشاء أمرين مثل إنشاء وجوب الزيارة زور على تقدير، أو وجوب الإكرام على تقدير المجيء، كالإخبار به بذلك الشيء، بأني أزورك مثلا بمكان من الإمكان، ممكن هذا كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا. وإلى حد الآن انتهت الدعوة الأولى. بعدما فرغنا من الدعوة الأولى، أنا عندي فد شويونة شيء يسمونه تعليق يا أخي، شويونة ما أدري شنو شلون، أي شويونة التعليق. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الآخوند أقول في رد الدعوة الأولى شنوش قال؟ قال على أنه مفاد الهيئة جزئي، العفو كلي وليس بجزء، مو قال يولا؟ هذا جواب الأول. وجواب الثاني قال حتى لو جزئي، جزئي يمكن أن شيء يسمونه الشيء يمكن أن ينشأ وهو مقيد من الأول، هذا جواب الثاني. هيك كان يولا؟ أقول هناك جواب آخر، عندنا جوابان آخران أحسن من هذه الأجوبة. الجواب الأول أن نقول بأنه 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 جزئي، لكن من قال الجزئي لا يقبل التقييد؟ شو هذا؟ بعض مرات أكو بعض الألفاظ، التسامع يا أخي دير بالك، ترى أكو بعض الألفاظ يا أخي خلابة، تجلب الطرف المقابل، تجلب هي الألفاظ، تجلب كالإعلام كشنو كهو هذا كشنو. فهذا هو يا أخي يجلب هذا الشخص، شاء أم أبا. كم مرة أنا أدخل إلى هذا سوق جزرقان أشوف التمر وهذا حاط الضياء فوقه، أدري أنا ترى هذا الضياء إذا خلاه فوقه هذا يشعشع، هو كذب ومو كذب، لكن مع ذلك شي يسمونه، مع ذلك شي يسمونه. أقدم بعض مرات ماذا وأشتري ويتبين العكس مع أني أعلى. فهذا هو إلى أثر، هو هذا يا أخي إهنانهم، ما هذه ما من جملة
الجزئي لا يقبل التقييد. من قال لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل ماذا؟ التقييد. فمثلا ماذا؟ زيد جزئي، زيد جزئي، يمكن أن نقيده، يمكن أن نقيده، نقيد بأنه ماذا؟ بالمجيء. نقيد بمن؟ إذا جاءك. فأقول أقول هكذا مثلا إذا جاءك زيد
لا بأس بذلك.
الجزئي ليس له أفراد، تضييق من حيث الأفراد غير ممكن، أما تضييق من حيث الأحوال فهو ممكن، هو من حيث الأحوال كلي، من حيث الأفراد جزئي. يا أخي فالجزئي لا يقبل التقييد من حيث الأفراد، لأن ما إلى أفراد، هو واحد واحد، كيف تقيده؟ أما من حيث الأحوال هو إلى أحوال متعددة، هو يمكن تضييق ماذا؟ من حيث الأحوال. وإحنا الآن لما نريد نقيد بالمجيء هذا تقييد أحوالي وليس تقييد أفرادي، حتى تقول لي على أنه الجزئي لا يقبل التقييد، هذا أولا. وثانيا نقول ما معنى أن المعنى الحرفي جزئي؟ هاي هم من الألفاظ الخلابة يا أخي التي غرت. نتخيل لما نسمع المعنى الحرفي جزئي يعني مثل زيد، شلون زيد جزئي؟ نتخيل يعني لا يصدق على كثيرين، نتخيل على أنه لما نقول المعنى الحرفي جزئي يعني مثل شي يسمونه، لا يقبل صح على كثيرين، يعني مثل زيد، فإذا لا يقبل التقييد، وهذا خلاف الوجدان. لما أقول سر من البصرة، وهذا معنى حرفي ولا لا يقبل الصدق على كثيرين؟ يقبل الصدق على كثيرين جزما. إذا سرت من هذا المكان أو من ذاك 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 المكان أو من ذاك، يصدق أنك سرت من البصرة، من أي جزء من أجزاء البصرة إذا سرت، إذن المعنى ما امتثال تحقق. فإذن ما معنى حينما نقول بأن المعنى الحرفي جزئي؟ ما معنى أنه جزئي مع أن نراه بالوجدان يصدق على كثيرين؟ الجواب معنى أنه جزئي أنه متقوم، يعني بما بطرفين، يعني لا يمكن أن يحصل مستقلا عن الطرفين، هذا معنى الجزئية. وهذا معنى جديد للجزئية. يا أخي أنت تريد تألف منجد يو لا عندك خلق يو ما عندك خلق، قاموس في اللغة، إذا تريد تشرح قول الجزئي يأتي لمعاني، من معانيه الجزئي ما لا يصدق على كثيرين، مثل زيد نقول جزئي بمعنى لا يصدق على كثيرين، وجزئي يأتي بمعنى ثاني، بمعنى ماذا؟ متقوم بطرفين، وإن كان هو كلي يصدق على كثيرين، لكن بما أنه متقوم بطرفين نقول له جزئي. إحنا لما نقول المعنى الحرفي صاحب الكفاية لما يصيح أنه وصائل آخر يقول الشيخ الأنصار يقول معنى الحروف ماذا؟ كلية. الشيخ الآخر لما يقول لا العفو الشيخ الأنصار يقول معاني الحروف جزئية، الآخر يقول معاني الحروف كلية. بابا شنو معنى الكلية؟ واش احنا قاعد نصيح وما ندري شنو شلون كل وجزئي، شنو معنى كل وجزئي؟ بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني هم يتخيلون ماذا؟ بالمعنى في قرارة نفسهم، ترى المقصود المعنى الأول، العفو المقصود المعنى الثاني يعني، لكن بعض مرات ما أدري شلون اشتباهات تصير، والله ما أدري شنو المقصود من الجزئي، هو المعنى الثاني يا أخي. لما نقول معاني الحروف جزئية يعني متقوم بطرفين، فهي في نفسها كلية لكن جزئية باعتبار التقوم بالطرفين، فإذا كانت في نفسها كلية إذن لماذا لا تقبل التقييد؟ وهذا الجواب الثاني مما أشار إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة في باب شيء يسمونه هناك، ماذا هذا الجواب موجود. فالخلاصة إذن على هذا الأساس جوابين أنا يا إخوان الكريم، جواب أنه لو سلمنا أن معاني الحروف معنى الهيئة جزئي، من قال الجزئي لا يقبل التقييد؟ الجزئي يقبل التقييد الأحوالي وإن لم يقبل التقييد الأفرادي. ثانيا قلنا على أنه من قال بأن معاني الحروف جزئي؟ معاني الحروف كلية، أصلا لا يمكن أن يقال جزئية، وإنما المقصود من أنها جزئية بمعنى متقومة بالطرفين. ولو بينت الجزئية من الأول بهذا المعنى الكل كانوا قائلين بمن؟ بالجزئية. حتى الآخند الخراساني هو قائل بمن؟ بالجزئية بهذا المعنى، بهذا المعنى. على أي حال، فإذا الجزئية بهذا المعنى إذن يمكن تقييد المعنى الحرفي وتقييد معاني هيئات بحسب الظاهر. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.